بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 11 من شهر جمادى الآخر لعام 38 بعد 400 الهجرة، الموافق للعاشر من شهر مارس لعام 17 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على تفسير إمام السيد رحمه الله تعالى. وهذا هو الدرس 96 من التفسير، وهو 26 من تفسير هذه السورة. ونبتدي إن شاء الله جل وعلا من الآية 37 بعد 100. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. مر بنا تذكير الله جل وعلا للمؤمنين بنصره لهم في غزوة بدر، وما حصل للمؤمنين من الظفر بعدوهم ومن أسر للعدو ومن قتل وغير ذلك. وهنا في هذه الآيات الكريمة الله جل وعلا يسليهم عما حصل لهم في غزوة أحد، ويذكر لهم عاقبة المكذبين في الأمم الماضية، يذكر لهم عاقبة المكذبين من أمم السالفة، وأن ما حصل عليهم في غزوة أحد إنما هو شيء يسير بخلاف ما حصل للمخالفين في الأمم السالفة، كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا تفصيله. قال جل وعلا: قد خلت من قبلكم سنن. قد هذه تفيد التحقيق والتأكيد، خلت يعني مضت، من قبلكم سنن، سنن جمع سنة. وبعض أهل العلم يقول المراد بسنن هنا هي الأمم، وبعضهم يقول سنن أي سنن الله جل وعلا في المكذبين بتدميرهم وإهلاكهم. قد خلت، قد مضت من قبلكم سنن. فسيروا في الأرض، الفاء عاطفة، فسيروا في الأرض فانظروا. هنا أمر بشيئين: السير في الأرض بالأبدان، والنظر بالقلوب والأعين. فسيروا في الأرض. والسير في الأرض قسمان: سير مشروع وسير ممنوع. السير في الأرض أو الضرب في الأرض نوعان أو قسمان: ضرب مشروع وضرب ممنوع. فالسير في الأرض المشروع، والضرب في الأرض أن يضرب الإنسان في الأرض ويسافر لطلب العلم فهذا مشروع، كذلك يسافر للتجارة فهذا مشروع أيضا، كذلك يسافر لصلة الرحم أو لبر الوالدين، أو يسافر لعبادة من العبادات كالجهاد أو الحج أو العمرة. كل هذا من الضرب في الأرض المشروع. هناك ضرب في الأرض ممنوع، ومنه السفر للفجور وبلاد الفسق لارتكاب ما نهى الله جل وعلا عنه، وبعضهم يطلق عليه السياحة، كان يسافر إلى الهند أو إلى فرنسا أو إنجلترا ونحو ذلك للفجور هناك وشرب المخدرات أو الخمر ونحو ذلك. كذلك من السفر الممنوع السفر للتحايل على الشرع، كان يسافر المسلم في رمضان ليترخص برخصة الإفطار، فهذا من التحايل على الشرع، فهذا من التحايل على الشرع. كذلك من السفر الممنوع السفر للسياحة، بعضهم يسميها سياحة دينية، للتأمل في أماكن هلاك الكافرين، كالسفر مثلا إلى مدائن صالح موجودة في المملكة، السفر إلى مدائن صالح، بعض الناس يذهب إلى هناك ليرى هذه البيوت المنحوتة في الجبل أو في الصخر بأشكالها العظيمة وبواباتها الضخمة ونحو ذلك. وهذا قد جاء في حديث أن المسلم لا يمر بمساكن المغضوب عليهم أو الذين أهلكوا في هذه الديار إلا هو باك إلا وأنتم باكون. فبعض الناس يذهب هناك يتفرج ويتصور هناك ويأكل ويشرب ويمرح ويفرح، وليس قصده الاعتبار، فضلا على أنه لا يصح له الذهاب ابتداء، لكنهم يذهبون من باب رؤية الآثار، الآثار الموجودة من آثار قوم صالح، فهذا أيضا من السفر الممنوع الذي نبه عليه أهل العلم، فضلا عن السفر لرؤية الأصنام والآثار الموجودة في المعابد الفرعونية في مصر وفي الجنوب وفي أسوان وفي الأقصر وغير هذه، فكل هذا داخل في هذا الأمر في السفر الممنوع. لكن السفر المشروع وما ذكرناه، وهذا السفر بالأبدان، وبعد ذلك سيأتي النوع الثاني، فسيروا في الأرض يعني بأبدانكم فانظروا، بأعينكم وانظروا بقلوبكم. وفي هذه جواز السفر للاعتبار، مشروعية السفر للاعتبار بما حصل للماضين والمكذبين، وفيها كذلك فانظروا إثبات القياس، إثبات القياس، والقياس هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، كما قال تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يعني قيسوا النظائر بالنظائر، قيسوا النظير بنظيره. فمن سافر من أجل الاعتبار والنظر في الأرض وفي نحو ذلك مما حصل للأمم السالفة فإنه هذا من السفر المشروع بضوابطه، بحيث لا يشتمل على محرم ولا يخالف أمرا شرعيا. فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، ماذا حل بهم من النكال، ماذا حل بهم من النكال، كما قال تعالى فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا وهم قوم لوط، ومنهم من أخذته الصيحة وهم قوم صالح، ومنهم من خسفنا به الأرض كقارون، ومنهم من أغرقنا كفرعون وجنده، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين وما حصل عليهم من النكال والإهلاك. وهذا يفيدنا في هذا العصر، فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، فعاقبة المكذبين وعاقبة الكفار والمشركين إلى دمار وإلى خسار وإلى بوار. يفيدنا فيما يحصل الآن في العالم الإسلامي من شرقه وغربه وشماله، مما ابتلي به المسلمون ومما كيد به أهل الإسلام من الحروب التي صنعت لهم، والغرض منها تدمير ثرواتهم الاقتصادية ثم احتلال بلادهم. فنعتبر أن مآل هؤلاء إلى البوار والخسارة وإلى الدمار، لكن الله جل وعلا قضت سنته وقضت حكمته البالغة أنه جل وعلا يبتلي المؤمنين بغيرهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ثم قال هذا بيان للناس، هذا اسم إشارة، هذا يعود على أي شيء؟ يحتمل أن يعود على القرآن الكريم، هذا القرآن وهذه الآيات التي نتلوها عليكم بيان وحجة لجميع الناس، حجة للجميع، حجة على الجميع، وهي هدى لأهل الإيمان. هذا الاحتمال الأول، هذا يعني هذا القرآن فيه بيان لجميع الناس وهو حجة على جميع الخلق، لكنه هدى وموعظة لأهل الإيمان، يهتدي به أهل الإيمان. ويحتمل أن يكون اسم الإشارة يعود على السنن الكونية، السنن الكونية التي أجراها الله جل وعلا في خلقه، ومنها ما ذكرناه من إهلاك المكذبين، أين عاد وأين ثمود، أين إرم، أين فرعون، أين أهل بابل وأين أهل فارس وأمثال هؤلاء، فإنهم باءوا بالذل بالذلة والخسار والبوار والدمار. إذن هذا الاحتمال الثاني أنه يعود إلى السنن الكونية الواقعة، أو لسنن الله جل وعلا الواقعة بمن كذب رسله من إهلاكهم وتدميرهم. وهذا أيضا فيه موعظة لأهل الإيمان وتثبيت لقلوب أهل الإيمان ودلالة لأهل الإيمان على صنع الله جل وعلا بأعدائه على مر الأيام والعصور، كما قال تعالى وما هي من الظالمين ببعيد. قال جل وعلا هذا بيان للناس، أي هو أمر بين لجميع الناس وهو حج على الجميع، لا يهتدي به إلا أهل الإيمان، ولكنه هدى وموعظة دلالة لأهل التقوى وأهل الإيمان، والموعظة التي فيها الترغيب والترهيب، موعظة التي تشتمل على الترغيب والترهيب والزجر عن المآثم والمعايب، هذه الموعظة. وذكرنا فيها في صحيح البخاري في الشرح درسا مستقلا في آداب الموعظة وأحكام الموعظة، وهدى وموعظة للمتقين. فمن لم يتعظ بهذه المواعظ فليراجع نفسه، لأن المتقي هو الذي يتعظ بهذه المواعظ ويستفيد منها، فإذا لم يستفد منها الإنسان فإنه عليه أن يراجع نفسه، هل هو من المتقين أم لا. ثم قال جل وعلا في تشجيع أهل الإيمان على النهوض بعدما حصل لهم ما حصل في غزوة أحد، وهذا ينجر أيضا على من بعدهم لمن يحصل لهم مصائب في حياتهم أو انتكاسات أو هزائم من أهل الإيمان، أنه ينبغي عليهم ألا يستكينوا ولا يضعفوا ولا يركنوا إلى الأرض. فقال جل وعلا ولا تهنوا ولا تحزنوا، يعني لا تضعفوا بسبب ما جرى عليكم، فلا هنا نهية والوهن هو الضعف، لا تهنوا بأبدانكم ولا تحزنوا بقلوبكم. والحزن يكون على ما فات، فإن الحزن على ما فات لا يرد شيئا مما فات، إذا حزن الإنسان على ما فاته فإنه لن يستفد شيئا، بل سيزداد انتكاسة وتثبيطا وركونا إلى الأرض. وقيل إن الحزن يكون على ما مضى، والوهن والضعف في الحال والمستقبل. فنهاهم عن الاثنين، فنهاهم عن أن يحزنوا على ما مضى وأن يستكينوا أو يضعفوا في الحال وفيما يستقبل. ولا تهنوا ولا تحزنوا. لماذا؟ لأن أهل الإيمان هم الأعلون. الأعلون بأي شيء؟ بإيمانهم. على قدر تحقيقهم لإيمانهم على قدر وصولهم إلى العلو. قال جل وعلا: وأنتم الأعلون بإيمانكم. مهما حصل عليكم من الكفار ومن الابتلاءات فأنتم الأعلون بهذا الإيمان. لهذا ينبغي على الأمة الإسلامية أن تسعى لتحقيق هذا الإيمان في قلوب شعوبها وأبنائها، لأنها بهذا من تعلو وتنجو وتقود وتتمايز على أمم الكفر. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالعاقبة والنصرة لكم يا أهل الإيمان. فهذا هو الشرط، إن كنتم مؤمنين، وشرط للعلو. فنصيبكم من الإيمان بحسب فنصيبكم من العلو بحسب نصيبكم من الإيمان. كلما حققتم الدرجات العلى في الإيمان حصلتم على الدرجات العلى في العلو. قال جل وعلا: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. أيضا هذا فيه تسلية لعباده المؤمنين، لعباد الله جل وعلا المؤمنين. وفيه أيضا استحباب تسلية المؤمن فيما يصيبه من المصائب. إذا أصاب العبد المؤمن مصيبة فينبغي على أخيه أن يسليه وأن يخفف عنه بشتى أنواع التخفيف، أن يذكره بالأجر والثواب الذي يحصل له بالصبر، وأن يذكره بأن ما حصل عليه أخف مما حصل على غيره ونحو ذلك. فهذه الآية فيها استحباب تسلية المؤمنين أو المؤمن في مصابهم أو في مصابه. إن يمسسكم قرح، يعني جراح أو قتل، فقد مس القوم قرح مثله. مس يعني أصاب القوم هم الأعداء، فقد مس أعداءكم قرح يعني مصاب من قتل أو جراح مثله، كما قال تعالى فيما سيأتي: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. قد أصبتم مثليها. فالمسلمون في بدر قتلوا 70 وأسروا 70، وقتل منهم في أحد 70. فأولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. قال جل وعلا: إن يمسسكم قرح يعني جراح أو قتل فقد مس القوم قرح مثله. ثم قال جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس. تلك الأيام نداولها، نذيل عليكم الأعداء تارة ونذيلكم عليهم تارة، كما قال القائل: فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نصر. لا تظن أن الأيام ستأتي كلها كما تحب أو على ما تحب، ولكنها يوم لك ويوم عليك. فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم نصر. وكما جاء في محاورة أبي سفيان لقيصر عندما سأله بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: الحرب بيننا وبينه سجال يصيب منا ويصيب منه. الحرب بيننا وبينه سجال يصيب منا ونصيب منه. فقال هرقل معقبا على ذلك: وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون العاقبة لهم. وكذلك الرسل تبتلى، لابد أن تفهم هذا جيدا. كذلك الرسل تبتلى، وكذلك أهل الإيمان. وكذلك أهل الإيمان كما قال جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. فلابد من ابتلاء، العدو يدال علينا ثم تكون العاقبة بعد ذلك لأهل الإيمان بالشروط التي ذكرناها من قبل، ومنها إن تنصروا الله ينصركم ونحو ذلك. يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. ثم ذكر الحكم من هذا الابتلاء عامة وخاصة ما حصل في أحد. ما حصل في أحد كان فيه عدة حكم ذكرها الله جل وعلا في هذه الآيات. قال جل وعلا في بيان الحكمة الأولى وليعلم الله الذين آمنوا، وليعلم الله الذين آمنوا، هذه الأولى. ولابد أن تتبين هنا إلى مسألة عقدية مهمة يخطئ فيها الكثير من الناس وقد يسأل عنها الكثير. علم الله جل وعلا سابق، علم الله جل وعلا سابق، وقد كتب ما يكون في اللوح المحفوظ، كتب قدر وكتب، علم جل وعلا ثم كتب، ثم كتب في اللوح المحفوظ، علم وقدر وكتب. هذا العلم الآن علم الشيء أنه سيوجد. ثم هناك علم آخر وهو العلم بوجوده، علمه موجودا، علمه موجودا، علمه موجودا. هذا العلم بعد الوجود هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، والذي يترتب عليه الثواب والعقاب، ولا يترتب الثواب والعقاب على مجرد الكتابة فقط. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فانتبه الآن للآيات التي تأتي من مثل هذا واستأتينا ويأتي بعد. وليعلم الله الذين آمنوا وغير ذلك إلا لنعلم من ينصره ورسله بالغيب نحو ذلك. المقصود بهذا العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. فبعض أهل العلم كالبغوي في التفسير وغيره يعني يقتصر على هذا، وبعضهم يفصل ويبين أن العلم الذي كتب في اللوح المحفوظ وما سيكون من مقادير العباد لا يترتب على هذا العلم الثواب والعقاب، وإنما الذي يترتب عليه الثواب والعقاب هو أن يعلمه موجودا بعد وقوعه، يعني بعد أن يقع. هذه مسألة في غاية الدقة والأهمية، وستأتينا في آيات كثيرة بمثل في مثل هذه العبارة في أماكن متنوعة فتنتبه لها. الخلط فيها يوقعك في خلط عظيم وفي خطأ كبير. وليعلم الله الذين آمنوا، هذه الحكمة الأولى، ويتخذ منكم شهداء، الاصطفاء، اصطفاء الشهداء الذين يقتلون في سبيل الله، فيصطفيهم جل وعلا. ولولا القتل لم يستشهدوا، كيف سيكونون شهداء وهم لم يقتلوا؟ والقتل حاصل في بهذا الابتلاء في المعارك، في ساحات القتال وفي غيرها، كما قتل عمر رضي الله عنه وأرضاه في مسجده، قتل عمر شهيدا في مسجده، في مسجده يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقصد وهو يريد أن يؤم الناس أو هو يؤم الناس، ولم يقتل في ساحة القتال، وهو الذي كان يدعو اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك صلى الله عليه وسلم. وكان الناس يستغربون وهو كيف يطلب الشهادة هو لا يزال في المدينة. ويتخذ منكم شهداء، هذه الحكمة الثانية، والله لا يحب الظالمين، فيها إثبات المحبة، فيها إثبات المحبة لأهل الإيمان ولأهل القسط والعدل، لأنه نفاها عن الظالمين، نفاها عن الظالمين، فمعنى هذا أنها تثبت لغيرهم من أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل القسط والعدل. وهذا يدل أيضا على أن المحبة تتبعض، فقد يكون نصيب مؤمن من المحبة أعظم من نصيب غيره بحسب غيره، كما أن الله جل وعلا اتخذ خليلا، الخلة هي أعظم المحبة وأعلى درجات المحبة، وهكذا يتفاوت نصيب العبد من محبته من محبة الله جل وعلا له بحسب إيمانه وبحسب عمله. فبعض الناس الله جل وعلا يحبهم أكثر من بعض بحسب ما قام في قلبه وفي عمله من الإيمان والعمل الصالح. هذه من الفوائد. ومن الفوائد أيضا رد على الذين ينكرون المحبة من الأشاعرة والجهمية وغيرهم، فهم يزعمون أن الله جل وعلا لا يحب ولا يصح أن يوصف بالمحبة، ولا يصح عندهم أن يوصف بالمحبة، ويفسرون المحبة بأحد تفسيرين، إما الإكرام وإما إرادة الإكرام، وهذا غير صحيح وهذا باطل، الإرادة غير المحبة. وكما قال أهل العلم ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب، يعني قد يدعي كل إنسان أنه يحب الله جل وعلا، هذا قد يكون صحيحا، لكن الشأن والأعظم من ذلك أن يحبك الله سبحانه وتعالى. الشأن الذي ينبغي العبد أن يسعى إليه أن يسعى لأن يحب الله جل وعلا، لكن كونه يحب الله جل وعلا قد يشترك معه الكثير من الناس في ذلك، لذلك قال أهل العلم ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب، يعني من الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا والله لا يحب الظالمين، إما أن يكون المراد بالظالمين هنا كل ظالم، أو يكون المراد بهؤلاء المنافقون، أو يكون المراد بهؤلاء المنافقين الذين تقاعسوا عن القتال ورجعوا مع عبد الله بن أبي بن سلول في أول خروجهم لغزوة أحد، وأن الله جل وعلا لم يتخذ منهم شهداء لأنهم ظالمون متقاعسون منافقون طرقوا إخوانهم في أشد وأحلك اللحظات. وقد يكون مراد بالظالمين المشركين الذين حصل لهم نوع انتصار في غزوة أحد، فإنهم مهما انتصروا فإن الله جل وعلا لا يحبهم لشركهم وكفرهم. قال جل وعلا والله لا يحب الظالمين. قال الشيخ السعد رحمه الله تعالى يقول تعالى مشجعا لعباده المؤمنين ومقويا لعزائمهم ومنهضا لهممهم ولا تهنوا ولا تحزنوا، أي لا تهنوا وتضعفوا في أبدانكم ولا تحزنوا في قلوبكم عندما أصابتكم المصيبة وابتليتم بهذه البلوى، فإن الحزن في القلب في القلوب والوهن على الأبدان زيادة مصيبة عليكم. يعني الإنسان إذا استسلم للحزن الذي في القلب والضعف الذي في جسمه خاص المصيبة تزداد، لا نقول إلى مصيبتين إلى عدة مصائب، فينبغي على الإنسان ألا يستسلم لذلك. يقول الشيخ والوهن على الأبدان زيادة مصيبة عليكم وعون لعدوكم عليكم، بل شجعوا قلوبكم وصبروها وادفعوا عنها الحزن وتصلبوا على قتال عدوكم. وذكر تعالى أنه لا ينبغي ولا يليق بهم الوهن والحزن وهم الأعلون في الإيمان ورجاء نصر الله وثوابه، فالمؤمن المتيقن ما وعده الله من الثواب الدنيوي والأخروي لا ينبغي منه ذلك، ولهذا قال وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ثم ذكر الحكم المذكورة في الآيات، ثم قال تعالى في بيان الحكمة الثالثة من هذا الابتلاء، قال جل وعلا وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وليمحص الله الذين آمنوا، ليمحص يعني ينقي ويطهر، ليمحص لينقي ويطهر، والتمحيص بالابتلاء تنقيتهم من الذنوب بما أصابهم، وتمييز المؤمن من غيره بالابتلاء. لولا الابتلاء لاختلط أهل الإيمان بأهل النفاق، لولا الابتلاء لاختلط أهل الإيمان بأهل النفاق، لكن الابتلاء يأتي كل فترة على أهل الإسلام للتمييز، لتمييز المؤمن من المنافق من المدعي. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لابد من التمحيص، ويكون هذا التمحيص بالابتلاء، كما قال جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. فالابتلاء للتمييز بين أهل الإيمان وبين غيره. وليمحص الله الذين آمنوا، هذا هو هذه الحكمة الثالثة. الحكمة الرابعة ويمحق الكافرين، يعني يهلك الكافرين. حكمة إهلاك أهل التكذيب أو إهلاك المكذبين. المحق هو محو الشيء، المحق هو محو الشيء والذهاب به، وأصله نقص الشيء قليلا قليلا حتى يفنى، والمعنى ويهلك الكافرين. فهذه أربع حكم ذكر الله جل وعلا للابتلاء الذي حصل عليهم في غزوة أحد. ثم قال جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أم هذه يسمونها المنقطعة، أم منقطعة بمعنى بل والهمزة للإنكار، أم بمعنى بل أحسبتم، بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة، والاستفهام هنا للتوبيخ، للتوبيخ والنهي، أي بل أحسبتم، بل أحسبتم. فهنا انتقل من، يسمونها أيضا الانتقالية، حيث انتقل من تسليتهم إلى معاتبتهم، أي لا يحصل لكم دخول الجنة حتى تبتلوا ويرى الله منكم المجاهدين في سبيله والصابرين على مقاومة الأعداء. فأم هذه منقطعة وأحيانا تكون متصلة. والسيوطي رحمه الله تعالى تكلم في معانيها وأقسامها في كتابه الإتقان، فمن شاء أن يرجع إليه، فقد فصل فيها تفصيلا طويلا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم، لما جازمة، حرف نفي وجزم، حرف نفي وجزم، والواو هنا للحال، والحال أن الله لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، ويقولون فيها أن لما نفي الماضي، نفي الماضي المتصل بزمان الحال، لنفي الماضي المتصل بزمان الحال، ويقولون لما يترقب حصوله. طبعا هذه الكلمة يعني تحمل على لما يترقب حصوله بالنسبة لي العبد أو من العبد أو من العبيد، وإلا فإن الله جل وعلا كما قلنا يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. أو ولما يعلم الله، نقول هنا قد يقال يعلمه واقعا، واقعا لما ذكرناه من قبل قليل في تفصيل العلم، يعلمه واقعا بعد أن علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. تنتبه لهذا، لأن هذه في كتب التفسير يكون فيها إشكال كبير، يقولون لما يترقب وقوعه أو لما يوقع وقوعه، فيشكل على الطالب. الله جل وعلا يعلم كل شيء، فالمقصود يعلمه واقعا، فإنه سيقع عن قريب. ولما يعلم اللوح الذين جاهدوا، يعني سيعلمه عن قريب. إذا علمه واقعا فإن الله جل وعلا يثيب أهله بما يليق بهم وبما عملوه. إذن عرفت الآن الإشكال في هذه الكلمة وكيفية حل هذا الإشكال. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الصابرين على مقاومة الأعداء، وهذا أحد أنواع الصبر. فهنا قد تفسر الآية بأنواع الصبر الثلاثة: الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فالجهاد فيه صبر على طاعة الله، والجهاد فيه صبر عن معصية الله، لأن العبد الذي يجاهد إذا انخزل وانسحب وفر فهذه معصية. فثباته في ساحات المعارك فيه صبر على طاعة الله وصبر عن معصيته. وأيضا النوع الثالث من الصبر، وهو الصبر على أقدار الله جل وعلا المؤلمة، لما يحصل في القتال من الأهوال ومن الجراح ومن المقاتلة والقتل ونحو ذلك. وأيضا قوله ويعلم الصابرين فيه بيان عاقبة الصبر والحث عليه، وأن الصبر سبب في دخول الجنة. ويعلم الصابرين، قال جل وعلا ولقد كنتم تمنون الموت. ولقد هذه الجملة مؤكدة أو مؤكدة بهذه المؤكدات الثلاثة: بقد والقسم المقدر واللام الواقعة في جواب القسم. اللام الواقعة في جواب القسم، هذه ثلاث مؤكدات لهذه الجملة. وعلى أي شيء جاء هذا التوكيد؟ ولقد كنتم تمنون الموت. تمنون يعني تتمنون الموت، المقصود بالموت هنا القتل في سبيل الله، لأن هذا هو الذي حصل. لم يتمنى هؤلاء الموت على الفرش أو في بيوتهم، ولكن المقصود هنا الشهادة. لقد كنتم تمنون الموت، يعني تتمنون هذا. وهذا حصل ممن؟ من الذين لم يخرجوا في غزوة بدر، من الذين لم يخرجوا في غزوة بدر وتمنوا أن لو كانوا قد خرجوا. فقيل لهم أيها المؤمنون الذين كنتم تتمنون لقاء العدو وتتحرقون عليه قبل ذلك، فهو قد حصل لكم الذي تمنيتموه وطلبتموه، فدونكم فقاتلوا وصابروا واصبروا. وقد جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. العبد دائما يطلب المعافاة، يطلب المعافاة من ربه جل وعلا، لا يغتر بنفسه وقوته وبجلده وثباته وجسمه وبدنه، لا، لا يدري، ربما يأتيه ابتلاء عظيم، يأتيه ابتلاء عظيم تخور فيه قواه، تخور فيه قواه ويخور فيه بدنه، وقد ينزلق في إيمانه ويحصل عليه ما يحصل. فالعبد دائما يسأل الله جل وعلا العافية. فإذا جاء الابتلاء وحصل لقاء العدو وجب عليه أن يصبر، يصبر ولا يجوز له أن يفر من الميدان كائنا ما كان. لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. متفق عليه.
وأهل العلم أخذوا من هذا أنه لا مانع العبد أو يشرع العبد أن لا مانع له أن يتمنى الشهادة. طبعا كما قلت فرق بين تمني الشهادة وتمني الموت. يشرع العبد أن يتمنى الشهادة. لماذا؟ لأن هنا لم ينكر عليهم هذا التمني، ولكن أنكر عليهم ما حصل منهم، أنكر عليهم ما حصل منهم. ولقد كنتم تمنون، يعني تتمنون الموت من، يعني هنا الشهادة، من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه. ما معنى فقد رأيتموه؟ هل إنسان يرى الموت أمامه؟ الجواب إما أن يقال رأوا أسبابه، أسباب الموت، من لمعان السيوف، من الرماح، اشتباك الرماح، حد السنان، أو رأوا الموت الواقع في إخوانهم. فقد رأيتموه يعني في الموت الواقع في إخوانكم. فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، فكيف يحصل منكم تخاذل؟ وقوله وأنتم تنظرون هو تأكيد للرؤية. فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، هذه قد تكون جملة مستقلة مستأنفة، وقد تكون تأكيد لما قبلها. لعل نقف عند هذا القدر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.